لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيمي عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. في هاتين الآيتين المباركتين يتحدث القرآن الكريم عن فقرة أخرى من فقرات الميثاق الرباني على اليهود. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. هنا القرآن الكريم ينهاهم عن أن يسفك بعضهم دم البعض الآخر، ولا يعتدي أحدهم على الآخر بإخراجه من داره وأرضه. وهنا نجد التأكيد على أمرين أساسيين: الأول عدم الاعتداء على حياة الآخرين فيما يمثله من إعطاء الحرية الإنسانية، والثاني عدم الإخراج من الدار والأرض فيما يمثله هذا الإخراج وعدم الإخراج من الاحتفاظ على حرية الملكية والتملك والحرية الشخصية. وقد جاء التعبير القرآني بعدم القتل البعض للآخر بقوله تعالى لا تسفكون دماءكم، وهو تعبير يشير إلى وحدة المجتمع ووحدة الأمة، لأن الذي يسفك دم الآخر في المجتمع الواحد فهو بالحقيقة قد سفك دمه ودم جسده. لا تسفكون دماءكم، والذي يخرج الآخر من أرضه وداره فهو بالحقيقة قد أخرج نفسه، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ذلك لأن المجتمع يعيش التماسك والوحدة والاتحاد، وإن أي خلل وأي انحراف وأي اعتداء على مجموعة وطائفة في المجتمع فهو بالحقيقة اعتداء على المجتمع كله، لأن ذلك يؤدي إلى الخلل والانحلال والتناحر، وبالتالي السقوط الاجتماعي والسقوط الحضاري. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، التنازع يؤدي إلى الفشل الاجتماعي، والفشل يؤدي إلى ذهاب الريح فيما يمثله هذا التعبير بالقوة والدولة والسمعة. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، هذا التعبير القرآني لا تسفكون دماءكم نجده في أكثر من آية قرآنية، كما في قوله تعالى وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، هذا التعبير القرآني فسلموا على أنفسكم، يعني الإنسان عندما يسلم على أخيه الإنسان بالحقيقة هو يسلم على نفسه ويسلم على شخصه. وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. وفي آية أخرى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس اسم الفسوق. يعني هنا القرآن الكريم يقول ولا تلمزوا أنفسكم، لأن الذي يعيب الآخر ويعيب أخيه هو في الحقيقة قد عاب نفسه وقد عاب شخصه. ولا تلمزوا أنفسكم، هنا التعبير كذلك، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وحتى يقوم المجتمع وتقوم الأمة لابد من مراعاة هذين الأمرين، احترام النفس أولا واحترام الحرية الشخصية وحرية الملكية ثانيا. وعند اختلال هذين الأمرين يتحول المجتمع إلى شبح مجتمع، وتتحول الأمة إلى شبح أمة. لقد كان اليهود يعيشون الصراع الداخلي فيما بينهم، حيث كان اليهود في المدينة ثلاثة أحياء ترتبط كل منها مع حي من أحياء العرب، الأوس أو الخزرج. كان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، وكان بنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه، وقد يقتل اليهودي اليهودي من الفريق الآخر، وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم. وكانوا يخرجونهم من ديارهم إذا غلب فريقهم، فينهبون أموالهم ويأخذون سباياهم، وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها فادوا الأسارى وفكوا أسر المأسورين من اليهود، وذلك عملا بحكم التوراة التي جاء فيها إنك لا تجد مملوكا من بني إسرائيل إلا أخذته فأعتقته، كما في نص في التوراة الحالية. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وهنا القرآن الكريم يقرر حقيقة العداء بين اليهود، بين القبائل اليهودية وبين الأصباط، ولكننا نرى اليوم الوحدة الظاهرية بين تلك القبائل، وذلك لأنهم يعيشون تجميد خلافاتهم في سبيل الوقوف مع العدو المشترك، هذا العدو الذي يجعلهم يجمدون كل النزاعات الداخلية وكل الخلافات. يعني لا يتصور الإنسان أن بين اليهود، بين الشعب اليهودي، هناك وحدة وهناك تماسك حقيقي. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذه حقيقة قرآنية. أعداء الإسلام يعيشون التفرق ويعيشون التمزق فيما بينهم، ولكننا نراهم يتحدون من خلال تجميد الخلافات فيما بينهم في سبيل الوقوف صفا واحدا أمام الإسلام والمسلمين. وهذا ما نجده في الصهيونية العالمية وفي الصليبية، حيث نجد رغم الخلافات الكبيرة بين اليهود والنصارى، كما يؤكد القرآن الكريم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يعني القرآن يؤكد حقيقة العداء الفكري وحقيقة العداء المبدئي بين اليهود والنصارى، هذا العداء التاريخي. ولكن في آية أخرى يؤكد القرآن على الولاء بين اليهود والنصارى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هذا هنا الولاء، وفي آية أخرى العداء. وسر هذا الولاء هو عندما يقف اليهود ويقف النصارى أمام المد الإسلامي وأمام الصحوة الإسلامية، فإنهم يجمدون كل خلافاتهم وكل نزاعاتهم في سبيل الوقوف أمام القطب الثالث الذي يهددهم، وهذا ما نراه اليوم في ساحات الصراع في البوسنة والهرسك في قلب أوروبا. نرى قد اجتمع الكل، كل أعداء الإسلام على ضرب المسلمين وضرب الصحوة الإسلامية المباركة، ووقف الكل يتفرج
على نزيف الدماء وعلى هتك الأعراض. 60,000
امرأة مؤمنة مسلمة هتك عرضها في البوسنة والهرسك، والدماء النازفة، ولا منظمة دولية ولا مجلس أمن يصرخ ويرفع صوته عاليا ويتخذ الموقف الحاسم والموقف الصارم تحت شعار يا أعداء الإسلام اتحدوا. ولهذا نرى أعداء الإسلام يتحدون ويجمدون خلافاتهم عندما يقفون أمام الصحوة الإسلامية وأمام المد الإسلامي الذي يهددهم جميعا. وهكذا نرى أن رغم الوحدة بين اليهود في واقعنا المعاصر، ولكننا إذا دخلنا إلى العمق نرى الاختلافات الكبيرة بين الفئات اليهودية وبين الطوائف اليهودية، والتمايز العنصري فيما بين اليهود أنفسهم، وليس فقط بين اليهود والشعوب الأخرى، ولكن اليهود يحاولون دائما وأبدا أن يجعلوا القضية واحدة ويحشدوا كل يهودي في كل مكان في العالم في سبيل إسرائيل وفي سبيل بناء دولة إسرائيل. ونحن مع الأسف الشديد رغم الاتحاد فيما بيننا ورغم نقاط الاشتراك الكبيرة ورغم الوحدة المصير ووحدة الهدف، نحن المسلمين نجد أنفسنا نركز على النقاط السلبية ونقاط التفرقة ونضيع نقاط القوة ونقاط الوحدة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. سفينة النجاة تقدم إليكم عند 1:48، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم يا بارسام آدمم صفت اللام. السلام عليك يا وارثم نوح نبي اللام.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارثم موسى كليم اللام. السلام عليك يا وارثم.
السلام على الجسوم الشاحبات، السلام على الدماء السائلات، السلام على الأعضاء المقطعات، السلام على الرؤوس المشالات، والسلام على سالكي درب الحسين وعلى زواره ومحيي أمره في كل مكان. لقد تمكن أئمة أهل البيت عليهم السلام بتوجيههم الناس وحثهم على زيارة الإمام الحسين، بالإضافة إلى العامل الشخصي للحسين وثورته عند كل مسلم، تمكنوا من جعل شخصية الحسين وثورته ومأساته وما حل به وبأهل بيته وأصحابه في كربلاء شيئا حيا نابضا يستعاد باستمرار، وذلك في طريق الزيارة موصولا بأسبابه وأهدافه، حاملا التمجيد والتكريم للحسين ونهجه، مشتملا على معاهدة الزائر نفسه أمام الله أن يسير على هذا النهج ويتبع هذا الطريق. ومشتملا أيضا على إدانة القوى المنحرفة الظالمة التي ارتكبت جريمتها الشنيعة في كربلاء، وإدانة كل القوى الأخرى المتأخرة في الزمان التي تتابع تلك القوى المجرمة في مثلها وشعاراتها ومواقفها، حيث يقول الزائر: ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم. وفي جانب آخر نقرأ: فلعن الله من قتلكم، ولعن الله من أمر به، ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به. ولقد تنبهت القوى الحاكمة في عهد الأمويين والعباسيين إلى خطورة هذا التيار، وإلى ما يمكن أن يكون بين الناس من حالة وعي للواقع وإدانة للقوى السياسية المسيطرة، فحدثت محاولات شتى من قبل السلطات وأعوانها تهدف إلى منع تدفق الزائرين إلى كربلاء. وقد اتخذت هذه المحاولات مظهرين: المظهر الأول وضع المسالح والحراس على الطرق المؤدية إلى كربلاء لمنع الزائرين من الوصول إلى قبر الحسين سلام الله عليه، وإنزال شتى العقوبات بمن يقبض عليه منهم، وقد تصل العقوبة في بعض الأحيان إلى القتل. ويبدو أن هذا المظهر القمعي كان شديد الوطأة، بحيث انعكس على تصرف المؤمنين في ممارستهم للزيارة، وكان سببا لكثرة السؤال عن حكم الزيارة في حالة الخوف، وبحيث أن ابن قولويه القمي عقد في كتابه كامل الزيارات بابا خاصا بعنوان الباب 45 ثواب من زار الحسين عليه السلام وعليه خوف، أثبت فيه بعض ما ورد عن أئمة أهل البيت في هذا الشأن، وبعض ما أورده مروي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام، وبعضه الآخر مروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وهذا يعني أن قمع هذه الممارسة الإيمانية كان موجودا في العهد الأموي واستمر إلى العهد العباسي. وفيما يلي بعض ما أورده ابن قولويه من هذه النصوص: عن مسلم ابن محمد قال: قال لي أبو جعفر محمد بن علي عليهم السلام: هل تأتي قبر الحسين عليه السلام؟ قلت: نعم، على خوف ووجل. فقال: ما كان من هذا أشد، فالثواب فيه على قدر الخوف. ويروي ابن بكير قال: قلت له، أي للصادق عليه السلام: إني أنزل الأرجان وقلبي ينازعني إلى قبر أبيك، فإذا خرجت فقلبي وجل مشفق حتى أرجع خوفا من السلطان والسعاة وأصحاب المسالح. فقال: يا ابن بكير، أما تحب أن يراك الله فينا خائفا؟ أما تعلم أنه من خاف لخوفنا أظله الله في ظل عرشه، وكان محدثه الحسين عليه السلام تحت العرش، وآمنه الله من أفزاع يوم القيامة، يفزع الناس ولا يفزع، فإن فزع قوته الملائكة وسكنت قلبه بالبشارة. ومن ذلك ما حدث به الحسين بن أبي حمزة الثمالي قال: خرجت في آخر زمان بني مروان إلى قبر الحسين عليه السلام للزيارة مستخفيا من أهل الشام، حتى انتهيت إلى كربلاء، فاختفيت في ناحية القرية حتى إذا ذهب من الليل نصفه أقبلت نحو القبر، إلى آخر الرواية التي تكشف زيارة الحسين على خوف. ومن ذلك قول عبد الله بن حماد البصري للإمام الصادق عليه السلام: جعلت فداك، قد كنت آتيه، أي قبر الحسين عليه السلام، حتى بليت بالسلطان وفي حفظ أموالهم، وأنا عندهم مشهور، فتركت للتقية إتيانه. هذا الأسلوب في مكافحة الزيارة الحسينية لم يفلح في كبح التيار الجارف الذي أخذ يتعاظم باستمرار، فإن النصوص التي نقلها ابن قولويه وغيره وواقع التاريخ تثبت أن هذا التيار بقي ثابتا وفي تصاعد مستمر دون أن يؤثر القمع عليه. وإذ نصل بك إلى هنا عزيزي المستمع، نكون قد عرضنا لك المظهر الأول من المحاولات المختلفة التي حاولها الأمويون والعباسيون، التي كانت تهدف منع تدفق الزائرين إلى كربلاء. أما المظهر الثاني لتلك المحاولات فهو إزالة موضوع الزيارة، وذلك بهدم قبر الحسين عليه السلام وإزالة معالمه ليضيع مكانه فلا يهتدي إليه الناس. كيف كان ذلك ومتى؟ هذا ما سيكون الكلام في بحثنا القادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام علیکم یا وارثم آدمم صفوت اللام، السلام علیکم یا وارثم نوح نبی اللام.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارثم أمير المؤمنين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
يبكي أسيرهم لفقد قتيلهم أسفا وكل في الحقيقة مبتلى. هذا يميل إلى اليمين معفرا بدم الوريد وذا يساق مغللا. أفد الأسير وليت خدي موطن كانت له بين المحامل محملا. خانوا مواثيق النبي وأججوا نيران حرب
حرها لن يصطلى. ظفرت يدي منكم بقسم وافر، سبحان من وهب العطاء الأجزل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أطيب تحية لحضراتكم وسلام الله عليكم في حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة.
أيها الكرام، لم تتفق كلمة المسلمين في شيء كاتفاقهم على فضل أهل البيت صلوات ربي عليهم أجمعين، وعلو مقامهم العلمي والروحي، وانطوائهم على مجموعة الكمالات التي أراد الله للإنسانية أن تتحلى بها. يعود هذا الاتفاق إلى جملة من الأصول، منها تصريح القرآن الكريم بالموقع الخاص لأهل بيت الرسالة المحمدية من خلال التنصيص على تطهيرهم من الرجس، وأنهم القرب الذين تجب مودتهم كأجر للرسالة التي أتحف الله بها الإنسانية جمعاء، وأنهم الأبرار الذين أخلصوا الطاعة لله الرحيم وخافوا عذابه الأليم وتجلبوا بخشيته، فضمن لهم رضوانه والجنة والنجاة من عذابه. والإمام الحسين عليه السلام هو من تلك الأنوار المقدسة المباركة الطاهرة المنيرة المطهرة من الرجس، لا ريب بل هو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله بنص آية المباهلة التي جاءت في حادثة المباهلة مع نصارى نجران. وقد خلد القرآن الكريم هذا الحدث بمداليله العميقة بقوله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أيها الإخوة والأخوات، تتابعون برنامج سفينة النجاة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وروى جمهور المحدثين بطرق مستفيضة أنها نزلت في أهل البيت عليهم السلام، وهم رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين، كما صرحوا بأن الأبناء هنا هم الحسنان بلا شك. وهكذا تضمنت هذه الحادثة تصريحا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم خير أهل الأرض وأكرمهم على الله، ولهذا فهو يباهل بهم. وقد اعترف أسقف نجران بذلك أيضا قائلا: أرى وجوها لو سأل الله بها أحد أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله. وهكذا دلت تلك القصة الرائعة كما دلت الآية الشريفة على عظيم منزلة أهل بيت الوحي وسمو مكانتهم وأفضليتهم، وأنهم أحب الخلق إلى الله ورسوله، وأنهم لا يدانيهم في فضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أحد من العالمين.
يا أبا عبد الله، لك منا السلام وآلاف التحية والثناء، يا ليتنا كنا معك ومع أهل بيتك ومع الأصحاب الأوفياء الذين فازوا فوزا عظيما بدفاعهم عن الحق ومقارعتهم في ظلك وتحت رايتك للظلم والطغيان.
وراحوا وما حلت حبى عزهم يد، ولا وهنت في الروع منها العزائم، وما برحوا حتى تفانوا، ومن يقف كموقفهم لا تتبعه اللوائم. رعوا ذمة المجد الأثيل عماده، فما روعيت للمجد فيها الذمائم. عطاشا على البوغى تمج دماؤهم، فتنهل منها الماضيات الصوارم. تشال بأطراف الرماح رؤوسها كزهر الدراري، أبرزتها الغمائم.
إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج سفينة النجاة، على أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى.
حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها السبط يا ابن البتول، قد بكت كدموع الرسول. أي صدر غدا مثل جسر ترتقيه العدا بالخيول. قتيل القنا الباغيات، قد بكينا كدماء يا إمامي، مثل ما تبكي الفروع للأصول.
أيها السبط يا ابن البتول، قد بكت كدموع الرسول. أي صدر غدا مثل جسر ترتقيه العدا بالخيول.
بالدماء طفلك كيف يغرى، خلفه الخيمة كيف تحرى. أي جسم نراه ممزى، مغرب قد بكاك ومشرق، يا وحيدا يا غريبا يا حسينا، أنت يا مولاي يا خير قتيلي.
أيها السبط يا ابن البتول، قد بكت كدموع الرسول.
قد بكى بدرنا بالخسوف، وبكت شمسنا بالكسوف. يا قتيلا بأرض الطفوف، يا قتيل القنا والسيوف، وحدك بين الأعادي يا غريب. والجواد صاح فيهم بالصهيل.
أيها السبط يا ابن البتول، قد بكت كدموع
زينب كيف تبدو سبيا تمشي فوق الياق الرزية.